طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حن لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. في دراسة اليوم أيها الأصدقاء نتوقف عند محطة مثيرة نكتشف فيها أن الأصدقاء والمشيرين حول الرسول بولس لم يكونوا دائما على حق. بينما ندرس هذا المقطع سنتعلم دروسا قيمة بخصوص استقبال النصائح الكتابية وأيضا بخصوص تقديمها. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول هذه الدراسة 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. ومقطع دراسة اليوم هو من سفر أعمال الرسل الأصحاح 21 بدءا بالآية الأولى. أكرر، سفر أعمال الرسل الأصحاح 21 بدءا بالآية الأولى، وهذا نصها: ولما انفصلنا عنهم أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم التالي إلى رودس، ومن هناك إلى باترا. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقيا صعدنا إليها وأقلعنا، ثم أطلعنا على قبرص وتركناها يسرة وسافرنا إلى سوريا وأقبلنا إلى صور، لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خاصتهم. ولما أكملنا السفر في البحر من سور أقبلنا إلى بطليمايس، فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر إذ كان واحدا من 7 وأقمنا عنده، وكان لهذا 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن مشيئة الرب. وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم، وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم لننزل عنده. سأل أحد الكتاب الذين قرأت لهم مؤخرا، سأل هذا السؤال: ماذا تفعل عندما تحتاج نصيحة؟ إلى من تتوجه؟ قد تكون لديك أسئلة مشابهة لهذه: هل أقبل هذه الوظيفة أم أرفضها؟ هل ألحق أطفالي بهذه المدرسة أو بتلك؟ هل أخرج من العمل بمرتب معاش مبكر؟ هل أنتقل والعائلة إلى مدينة أخرى؟ هل أهاجر؟ في أي جامعة يجب أن ألتحق؟ هل أطلب الزواج من هذه الفتاة؟ أقول إن معظم المؤمنين يتمنى لو جعل الله الأمور أبسط وأصبحت إجاباته مسموعة بصوت عالي. كم نود جميعا أن نكون مثل بني إسرائيل قديما عندما قادهم الله بوضوح بتوجيه قادتهم بصوت يمكن سماعه. فعلى هذا مثلا عندما أخبر يشوع كيف ينتصر على مدينة أريح المصورة بعد أن يجعل أسوارها تسقط أكوام ركام. في تفكير شاب بسيط قد يقول له الله أو يتمنى أن يقول الله له شيئا نظير هذا: اسمع أيها الشاب، هذا ما أريدك أن تفعله. أريدك أن تقود سيارتك إلى منزل تلك الفتاة ثم تطوف حول بيتها مرة كل يوم لمدة 7 أيام كما قال الله ليشوع. ويجيب الشاب: حسنا يا رب، سأذهب. ويأتي إليه صوت الله ثانية يقول له: في اليوم السابع تطوف حول البيت 7 مرات ثم تصعد السلالم أو الدرج، تضغط على جرس الباب، تنزل على ركبتيك وتطلب هذه الفتاة، ستتداعى دفاعاتها وستسقط بين ذراعيك. ويرد الشاب مبتسما ويقول: تعجبني هذه الخطة يا رب، أشكرك، سأفعلها. هذا تصور خيالي أعزائي نشبهه بما فعل يشوع مع مدينة أريحة عندما قال له الله أن يطوف حولها ثم تسقط أسوارها. الحقيقة أن الحياة المسيحية، الحياة الإيمانية، ليست بهذه السهولة. القرارات الكبرى، تشعبات الطريق، اختبارات الحياة البديلة هي أوقات شاقة تحتاج إلى صبر، إلى صلاة وتأمل، إلى دراسة كلمة الله، وبالطبع أيضا إلى مشورة رجال الله المؤمنين الآخرين. في سفر الأمثال الأصحاح 11 والآية 14 نسمع الحكيم يقول: أما الخلاص فبكثرة المشيرين. أما الخلاص فبكثرة المشيرين. كقاعدة عامة هذا المبدأ صحيح، لكن ماذا يحدث عندما يكون جميع المشيرين الذين حولنا على خطأ؟ ماذا يحدث عندما يتبرع الجميع بإعطاء توجيه أو إرشاد، لكن هذا التوجيه والإرشاد يؤدي إلى التيه والضياع؟ هل يمكن حدوث هذا مع مؤمن مسيحي؟ هل يمكن أن يحدث هذا مع خادم للإنجيل؟ الإجابة للأسف هي نعم. لذلك اليوم نريد أن نتوقف في الدراسة عند محطة في سفر الأعمال، وستكون محطة مثيرة. سنكتشف فيها حسب ما سمعنا من القراءة أن الأصدقاء والمشيرين حول بولس كانوا على خطأ. وبينما ندرس هذا المقطع معا سنتعلم بعض الدروس القيمة بخصوص أمرين اثنين: الأول استقبال نصائح كتابية، والثاني تقديم نصائح للآخرين. استمعنا من القراءة قبل قليل كيف أن بولس ورفقائه أقلعوا من ترواس وتوجهوا حتى وصلوا إلى سوريا، إلى مدينة صور. هناك رست السفينة، ثم يقول لوقا: وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام في الواقع كلمة وجدنا حسب التعبير اليوناني تفيد أبعد من الاكتشاف، هي تعني أنهم بحثوا إلى أن وجدوا، لم يجدوهم بشكل عابر في الشارع، بمعنى أن المؤمنين في مدينة صور لم يكونوا ينتظرون بولس ورفقائه عند رصيف الميناء كان لابد من البحث عنهم. النص الكتابي أو لوقا لم يفصل، لم يتحدث بالتفصيل كيف وجدوا التلاميذ هناك. أتخيل أنهم وجدوهم بالتحدث إلى سكان المدينة عن المسيح المقام، وأخيرا وجدوا بعضا من السكان كانوا قد سمعوا عن هذا الإيمان من مؤمنين آخرين موجودين في المدينة، قادوهم إليهم. أذكر عندما كنت في زيارة إلى الهند، الخادمة التي كانت تنظف حجرة الفندق كانت أيضا مؤمنة، واكتشفت زوجتي وأنا زوجين مؤمنين كانا يجلسان مقابلنا في القطار في طريقنا إلى العاصمة الفرنسية باريس. ومنذ أيام ليست بعيدة اكتشفت أن نادلة في أحد المطاعم في بلادنا هنا كانت ابنة قس تعرف الرب. قد يتعرف المؤمنون بعضهم على بعض من أسلوب كلامهم، من اللغة، انتقاء الكلمات، أو حتى الصلاة قبل الطعام، تقديم الشكر قبل الطعام. الشارح ويليام باركلي عبر عن هذا جيدا عندما كتب وقال: إحدى امتيازات الانتماء إلى عائلة المسيح هي أن لدينا أصدقاء من جميع أرجاء العالم وفي جميع أرجاء العالم، وبعضهم لم نقابلهم حتى اليوم. أتخيل بولس ورفقائه يتحدثون بكل بساطة إلى كل من قابلوه في مدينة صور عن المسيح. بهذه الطريقة وجدوا أين كان يجتمع التلاميذ المؤمنون في الرب المقام. وفي غضون أيام قليلة قويت العلاقة بينهم. مكتوب في الآية الخامسة من الأصحاح 21 الآتي: ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين، وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة. لم ترد مجموعة المؤمنين في مدينة صور، لم يريدوا أن يروا بولس يفارق يغادر. المرات القليلة التي يشير فيها لوقا إلى الأطفال هي في هذا الموقع، إذ يقول مع النساء والأولاد. يقال لنا أن عائلات بأكملها كانت تنتمي للكنيسة. هذه العائلات تبعت بولس إلى رصيف الميناء. يا له من مشهد رائع. لكن هذه الجماعة من المؤمنين قدمت لبولس هذه النصيحة. كانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم. في الأصحاح 19 والآية 21 نعرف، نكتشف أن الرسول بولس وضع في قلبه أن يذهب إلى أورشليم. ودرسنا مؤخرا من الأصحاح السابق، وأعني الأصحاح 20 والآية 24، كيف وصف بولس رحلته إلى أورشليم على أنها خدمة أخذها من الرب يسوع. مع ذلك نلاحظ القول أو التعبير أن مجموعة المؤمنين في مدينة صور أخبروا بولس بالروح أن لا يذهب إلى أورشليم. كلمة بالروح قد تكون طريقة اصطلاحية للتعبير عما نود نحن أن نقوله. هي نفس الأسلوب لو كنت أنت أو كنت أنا أقول لبولس: اسمع يا بولس، أعتقد أن الروح يؤثر في بقوة لأقول لك بأنك ستعاني ضيقا في مدينة أورشليم، ولذلك أوصي ألا تذهب إلى هناك. في الواقع هذا كله كان يهيئ بولس لما سيواجهه في مدينة أورشليم، وليس لكي يمنعه عن أن يتبع خطة الله وقصد الله له في خدمته. وهكذا بقي بولس عند قراره وإصراره، فيقول لوقا: فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خاصتهم. كل الكنيسة ركعت على الشاطئ تصلي لأجل بولس. أتصور بعضا من هذه الصلوات قد تكون تشبه هذه الكلمات: يا رب أرجوك أن تساعد أخانا بولس ليرى النور. يا رب افتح عينيه، أوضح بروحك لبولس ألا يتجه إلى أورشليم. نحن يا رب بتصويت جماعي من الكنيسة نريده ألا يذهب إلى أورشليم، لكنه لا يستمع إلينا. نرجوك يا رب افتح عينيه، آمين. لكن صلاة المؤمنين بغض النظر عن ماهيتها لم تؤثر في بولس، فبقي على إصراره. وهكذا يواصل لوقا وصفه لرحلتهم إلى أورشليم، فيقول: ولما أكملنا السفر في البحر من صور أقبلنا إلى بتوليمايس، فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر إذ كان واحدا من السبعة، وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارة كنا يتنبأنا. تلك الفتيات الأخوات كنا جزءا من موهبة النبوة الرسولية المتلاشية، هبة ستحل محلها هبة الوعظ والتعليم من الكتاب المقدس الذي كانت أصفاره تتكمل. في الواقع عندما رسائل بولس الأخيرة لكافة الكنائس، سنلاحظ أنه لم يأتي على ذكر كلمة نبي أو نبية. بدلا من ذلك هو يشير إلى دور الراعي المعلم أو القس الأسقف في توصيل الرسالة كما هي مدونة لنا في كتاب العهد الجديد. والد الفتيات كما يكتب لوقا هو فيليبوس المبشر، وكان واحدا من أول الشمامسة في الكنيسة، انتخب لكي يكون خادما في كنيسة أورشليم. نحن نقرأ عن هذا الانتخاب في سفر أعمال الرسل الأصحاح السادس. يذكر لوقا قارئيه بتاريخ فيليبوس عندما يذكر في الآية الثامنة بأنه كان واحدا من السبعة. هم نفس الشمامسة الذين درسنا وقرأنا عنهم سابقا. فيليبوس خدم مع استيفانوس، وهو أيضا كان واحدا من السبعة. استيفانوس كان أول شهيد في الكنيسة. في الواقع بعد مقتل استيفانوس الاستشهادي في مدينة أورشليم، ترك فيليبوس خدمته في السامرة. هل تذكر من كان شاهدا على مقتل استيفانوس؟ بولس أخي الكريم، بولس الذي عرف وقتها باسم شاول. ذكرت كل هذا حتى لا يفوتك هذا اللقاء التاريخي في الأصحاح الحادي والعشرين. بعد نحو من 30 سنة من مشاهدة رجم استيفانوس، يقيم بولس في منزل أحد أصدقاء استيفانوس المقربين، وهو فيليبوس المبشر. هي المرة التي يرى فيها أحدهما الآخر بعد ذلك اليوم المأساوي. للأسف لم تقترب عدسات الكاميرا ولا نشرات الأخبار إلى ما كان يحدث في تلك المقابلة التاريخية بين بولس وفيليبوس في منزله، لكن الكلمات الأخيرة لها دلالة خاصة. مكتوب: فدخلنا بيت فيليبوس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده. أحبائي، ما بين السطور مهم جدا. نجد بين السطور هنا كما هائلا من النعمة والغفران. هذان الرجلان فيليبوس وشاول أو بولس كانا عدوين. شاول سفك دما، هجر بيوتا وعائلات، شتت أسرا بأكملها. الآن يتعانق فيليبوس وبولس. فيليبوس يرحب ببولس في بيته. لربما كانت هناك همسات، ولربما كانت هناك دموع. فيليبوس يصافح ويسامح بولس على ما فعل ويستقبله في بيته. هذه نعمة غنية انسابت وظهرت في حياة فيليبوس، امتدت لكي تفرش بسط الترحيب والمحبة الأخوية لبولس. يواصل لوقا كاتب سفر الأعمال الوصفة ويقول: وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة، أي إن بولس ورفقاءه نزلوا أياما كثيرة في بيت فيليبس، انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. مرة أخرى يقدم تحذير آخر من الرب، تحذير لكن ليس منعا، كما لو كان الرب يقول لبولس: يا بولس، لا تذهب إلى أورشليم ما لم تكن مستعدا لأن تتحمل المشقات من أجل اسمي. كلمات أغابوس تجد وقعا في الكنيسة. يقول لوقا: فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. مرة أخرى كانت النصيحة حسنة النية، لكنها جاءت من قلب الطبيعة الإنسانية. بكلمات أخرى قالوا لبولس: يا بولس، فكر مرة أخرى ما هو لصالحك. يا بولس، من المؤكد الله لا يريد لك أن تسجن، فكر مليا لأجلنا نحن، أين نذهب بدونك يا بولس؟ فقالوا: لا تصعد إلى أورشليم. حتى لوقا كاتب السفر يضع نفسه مع المجموعة. انتبهوا معي إلى الصيغة التي يستخدمها، يقول: فلما سمعنا، يضع نفسه مع السامعين ومع القائلين. يقول: فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. ترى من نحن في هذه الجملة؟ إلى من أشار لوقا في قوله نحن؟ لوقا يشير إلى نفسه كما يشير إلى المجموعة الصغيرة التي رافقته وبولس من آسيا، الرجال الرفقاء الذين عرفوا أن بولس لا يبغي إلا شيء واحد، وهو أن يطيع وصية الله وإرادة الله لحياته بغض النظر عن المتاعب. كانوا يعرفون توجه بولس، أشواق قلبه ورؤيته. فجاء جواب بولس يسجله لوقا في الآيتين 13 و14: فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي؟ لأني مستعد ليس أن أربط فقط، بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن مشيئة الرب. أحبائي، مبدأان من قرار بولس أسلط عليهما الضوء. المبدأ الأول هو الآتي: في بعض الأحيان مشيئة الله لنا تكون أن نفعل شيئا قد لا يتفق مؤمنون آخرون بخصوصه، أو قد لا يفهمونه. لكن في نفس الوقت أحذر من استخدام مثال بولس كمثال عندما نختار أن نكون عنيدين وأن نفعل الأمور حسب مزاجنا وأسلوبنا وطريقتنا، ونقدم سبب بولس وكأنه سبب لنا، وكأن ذلك مشيئة الله لنا كما كانت لبولس. لم يسبق أن جاء شخص إلى مكتبي يطلب النصيحة، ولم يسبق أن قال لي أحدهم: أخيرا أتعلم يا حضرة القس، من بين 30 شخصا الذين تحدثت إليهم أنت الوحيد الذي تعطيني هذه النصيحة، هذا يثبت أن نصيحتك جيدة. الحقيقة أننا غالبا نريد استطلاع رأي الأغلبية، نريد أن نسير مع باقي القطيع. هناك مثل دنماركي يقول الآتي: من يبني على نصيحة كل من يعرفهم يحصل على بيت مائل. أحبائي، اتباع مشيئة الله قد تكون في الاتجاه المعاكس للراحة الشخصية. هذا هو المبدأ الثاني، اتباع مشيئة الله قد يكون في الاتجاه المعاكس لراحتنا الشخصية، أي أن مشيئة الله قد لا تكون ما نختاره نحن أو ما نريده نحن. هل تظن للحظة أن بولس كان يود أن يصبح أسير الإمبراطورية الرومانية؟ لهذا تحتاج أنت وأنا أن نسأل الله أن يغيرنا حتى نتوافق مع إرادته، وهكذا يغير رغباتنا، فنستطيع أن نقول مع المرنم حسب المزمور 37 والآية 4: فيعطيك سؤل قلبك. أخي الكريم، كيف نتعامل مع عطايا لا نريدها؟ ماذا عن تلك التي من الله والتي ندعوها ظروف الحياة؟ الاستمتاع بما يهبنا الله يتطلب غالبا إعادة تكوين جذرية لما نرغبه ونريده نحن. بولس ميز جيدا أن مشيئة الله لم تكن مترادفة مع راحته الشخصية، هو رغب بتنفيذ مشيئة الله أكثر من أي شيء آخر. أعزائي، ترى هل نحن نشبه بولس حسب ما جاء في هذا الجزء من الكتاب المقدس؟ غالبا كلا، غالبا نحن نشبه الذين من المكان المذكورين في العدد 12. نحن مثل أعضاء الكنيسة وأصدقاء فيليبوس المشار إليهم في هذا العدد. أخشى أن نتمثل أكثر بمن يعطون النصائح. نحن مثل هذا الرجل التقي الذي اعتاد الصلاة في اجتماعات الصلاة في كنيسته بقوله: يا رب استخدمني، استخدم فقط قدراتي في خدمة المشورة وتقديم النصائح. أخي الكريم، أرجوك لا تجند اسم الله لكي تثبت جدارة نصائحك للآخرين. لا تقل: روح الله قال لي أن أخبرك، أو الله يدفعني في قلبي أنك تحتاج إلى كذا أو كذا. وأقول ثانيا: أطلب مشيئة الله لحياتك أنت قبل أن تقدم مشيئة الله لمؤمن آخر. أطلب مشيئة الله لحياتك أنت قبل أن تحدد أو أن تفرض ما تظنه مشيئة الله على إنسان مؤمن آخر. وأخيرا أقول: إذا ما قدمت نصيحة لتأتي نصيحتك كتابية تتفق وتنسجم مع روح الكلمة الإلهية في الكتاب المقدس. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، ولتكن نعمة الرب مع جميعكم.